أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة 28، وبينا مقتضى القاعدة فيها، وكان الحق في بيان مقتضى القاعدة في المسار الذي صار به السيد الخوي رضوان الله عليه في قبال صاحب المستمسك الذي ألحق أحكام الصوم النذري بأحكام الصوم الثابت بأصل الشرع، وذكرنا أنه لا تلازم بين الأمرين، وما سماه بقاعدة الإلحاق في المستمسك ليست بهذا الوضوح على مستوى الدليل. نعم، ذكرنا في نهاية البحث السابق أن الأدلة الخاصة تدل في المقام على جواز السفر لمن كان ناذرا أن يصوم يوما معينا، ولا يجب عليه أن يحقق شرائط الوجود أي الواجب، خلافا لمقتضى القاعدة العامة من أن شرائط الوجود ينبسط عليها الوجوب من باب وجوب مقدمة الواجب. عقد الشيخ الحر رضوان الله عليه الباب العاشر من أبواب من يصح منه الصوم تحت عنوان باب عدم جواز صوم النذر بالسفر ولا المرض إلا المعين سفرا وحضرا، يعني نذره صاحبه نعم وصرح وصحة ومرضا ولو بالنية، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحو. في روايات هذا الباب تدل على جواز السفر، لكن أوضح الروايات في هذا المجال روايتان ذكرتان في كتاب النذر في الجزء 23 من الوسائل صفحة 310. الحديث الأول: باب أن من نذر صوم يوم معين دائم فاتفق في يوم يحرم صومه وجب الإفطار والقضاء. العنوان مش من محل كلامنا، خلي يكون واضح، لكن خلينا نشوف الرواية هل تدل على محل كلامنا أم لا. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، يعني أحمد بن إدريس القمي، عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار في حديثه قال: كتبت إليه، يعني إلى أبي الحسن، يعني إلى الإمام الهادي عليه السلام: يا سيد، رجل نذر. طبعا السند واضح يا أخوان، سند صحيح 100%، بس بحب نبه أنه علي بن مهزيار اثنين مش شخص واحد يا أخوان. علي بن مهزيار اللي في زمن الهادي والجواد عليهما السلام، غير علي بن مهزيار اللي في زمن الغيبة الصغرى تنقل عنه بعض الكرامات مع الإمام عليه السلام، هذا حفيد ذاك. في حديث قال: كتبت. علي بن مهزيار المعروف بالفقه هو هذا، هو صاحب الصحيحة الطويلة في كتاب الخمس في خمس أرباح المكاسب. كتبت إليه يعني إلى أبي الحسن عليه السلام: يا سيدي، رجل نظر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه عليه السلام: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها. لو كان متصل على الأضحى والفطر كنا قلنا إن هذا من غير وادينا، لأن الأضحى يحرم فيه الصوم فلا يصح نذر صومه أساسا، فينكشف باتفاق وقوع يوم الجمعة يوم أضحى أن هذا المتعلق غير راجح، بل هو مرجوح كما هو واضح، إذ لا يجوز الصوم فيه بوجه. لكن السائل وهو عالم من العلماء، وليكن عالم أو غير عالم مو مهم، فرض المرض، أيضا المرض من هالقبيل مش راجح في الصوم إذا كان يضر الصوم، لكن فرض السفر، وفي السفر وهو ناذر محل كلامنا يستطيع أن ينوي الإقامة ويصوم، ما فصل الإمام بين كونه يستطيع أن ينوي الإقامة فعليه الصوم أو لا يستطيع، بل سلك في الكل مسلكا واحدا، وهو أنه يكفي لعدم إيجاب الصوم عليك في هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى وضع وجوب الصوم عن المسافر، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله. وكتب إليه يسأله، طبعا هنا على إطلاقه في إشكال هذا الكلام، لابد من تقييده ببعض المقيدات، إنه إذا أنا ناذر واتفق يوم نذري يوم الجمعة اللي هو عيد الأضحى، ليش بدي أقضيه؟ ما هذا بيكشف عن عدم صحة نذري صومي هذا اليوم، وإذا كشف عن عدم صحة نذر صوم هذا اليوم فلا فوت حتى يجب القضاء. نعم، في السفر يتصور القضاء، في المرض يتصور القضاء إن شاء الله. وكتب إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة. مو مهم، هذا مش رح يكلمنا فعلا، هذا مربوط بالكفارات. الرواية واضحة يا إخوان، الرواية الثانية في الباب هذا الجزء 23 صفحة 310 باب العاشر الحديث الأول، وهو الحديث الوحيد في الباب، أيضا صفحة 313 من الجزء 23 من كتاب النذر، الباب 13 باب وأن من نذر صوما معينا لم يحرم. أنا محل كلامنا مباشرة. الرواية الثانية في الباب أو حتى الأولى، خلينا نشوفها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى الكليني عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن ميمون معروف الصائغ عن عبد الله بن جندب. السند فيه كلام يا إخوان، لكن كل رجاله يمكن تصحيحه، بديش فوت البحث الآن، ولعل اقتصار السيد الخوي رضوان الله عليه على الرواية الثانية وعدم تعرضه لهذه الأولى من جهة أنه لا يرى صحة هذه الرواية، والله العالم، وإن كانت صحيحة حتى يمكن تصحيح على مبان السيد الخوي هذا في معجم الرجال. قال: سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة، فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام. هم صار في مشكلة، صار حكم الشرع مرسل، لأنه من رواه من الثقة ومشتقة، شو عبد الله بن جندب لا يروي إلا عن ثقة، أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام، نية راجحة في حد نفسه لكن مش ملزمة، قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك صريحا حيث الدلالة، لكن مرسلة، لأن عبد الله بن جندب لم يصرح بما روى عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية الثانية واضحة، علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير عن أبي إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن زرارة قال: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا، نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه، مرض فنذرت إذا الله شفاء أن تصوم، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، أو كان مسافر فخشيت عليه، نذرت إن عاد أن تصوم ذلك اليوم، فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر ويوم معين، فلم ندري تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن ذلك فقال: لا تصوم في السفر، إن الله قد وضع عنها حقه في السفر، حقه يعني الصوم الواجب بأصل الشرع، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، يعني بطريق أولى. بدكم تقولوا لي إنه هذا التعبير بأيد نظرية السيد الحكيم من التبعية ولا ما؟ لكن لو ما فيها الرواية ماذا كنا نقول؟ لا دليل على التبعية. إذا عدنا إلى الاستدلال بهذه الرواية، ما في قاعدة بمعنى عن هذه الرواية. فقلت له: فماذا إن قدمت؟ إن تركت ذلك إذا ما صامت شو بدها تعمل؟ ما عليها شيء أو بدها تقضي؟ قال: لا، إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره، إنه ما تترك الصوم، خليها ترجع تصوم لهذا اليوم ولو في غير اليوم المعين الذي كانت عينته على نفسها. جيد، واضح. إذا فأيا كان مقتضى القاعدة، النتيجة واضحة في أن من نظر الصوم ولو كانت الإقامة شرط واجب ووجود لا شرط وجوب، مع ذلك لا تجب الإقامة. بالنتيجة نستكشف من هذا أن هذه المقدمة الواجب ليست مقدمة واجب على الإطلاق، بل إن تحققت تلقائية لا يجب على الإنسان أن يتعنى لتحقيقها. جيد، المسألة الثامنة، المسألة التاسعة والعشرون، إذا بقي من الوقت 4 ركعات، إنسان مسافر يا أخوان مش ناوي الإقامة، وصار الآن آخر وقت الظهرين، باقي للغروب الشرعي مقدار 4 ركعات، فماذا يفعل؟ ما دام مسافر واضح صلي أصل، والأصل 4 ركعات ما عليه مشكلة، إنما الكلام أن هذا الإنسان هل يجوز له أن يروي الإقامة والحال هذا فلا تجب عليه حينئذ إلا العصر، لأنه لم يبقى مقدار 5 ركعات حتى يدرك الظهر وركعة من العصر في الوقت، فلن يستطيع أن يدرك إلا فرض واحد، فيكون قد ضيع الظهر ويجب عليه قضاءها حينئذ، لأن آخر الوقت مختص بفريضة العصر. ماذا هو الحكم في المقام؟ جيد، خلينا نرى المسألة. أول شيء، إذا بقي من الوقت 4 ركعات أو 4 ركعات وعليهم ظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافر، وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وسيرورتها قضاء إشكال، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة، مع عدم الضرورة للإقامة، لأنه مرات يكون عارف حاله اللي وقت شرطية، إذا مش بحاجة يعزم أصلا، إذا علم أنه يضمن ذهب إقامة تلقائية لا باختياره، أدرين بتسعة وأدرين بعشرة، بيقول إنه في إشكال شرعي ده بين 10، يعني عم يشتغل بالتجارة، بيقول لك وقتي المريح لإلي 2:10، بس ما بتخرب الدنيا إذا نويت 9. بيقول إنه الأحوط وجوبا أن لا ينوي 10، إنه ينوي 9. هذا محل الكلام. فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة. نعم، لو كان حاضر وكان الحال كذلك، شو يعني؟ يعني ليل الظهرين مش باقي من الوقت إلا مقدار 4 ركعات، والحاضر شو بيصلي؟ 4 ركعات. لكن المقصود من الحاضر شو يعني؟ إما من هو في محل الإقامة، أو الحاضر في بلدي لكن صاير طالع قريب حد الترخص، هذا يمشي له كم خطوة بس يخرج حد الترخص، ويجب ينوي السفر حتى يدرك الصلاتين، أو مش واجب العكس. ها جيد، نحن نقلب الفرضين. الحاضر لا يوجد تكليف شرعي فعلي بالنسبة له إلا بفرض العصر، لأن شرط الظهر قد فات بحسب ظرفه الفعلي، هو مقيم، هو في بلده، ولا شك أن شرط الوجوب شرط الخطاب ليس على الإنسان تحقيقه. فهكذا إنسان هو في بلده ولا يجب عليه سوى 4 ركعات لأنه استيقظ وتوضأ أو تيمم، ولا يبقى من الوقت إلا مقدار أداء 4 ركعات، مش واجب يحقق شرط الوجوب، وهذا وضع على القواعد. لذا هكذا إنسان يصلي 4 ركعات العصر، نعم إذا هو تأه وأحب، وبدنا نفترضه قريب من نهاية حد الترخص حتى يمشي الحال، قال لك ما رح تخرب الدنيا، بمشي السفر وصل الظهر والعصر، فخطأ خطوتين صار خرج محل الترخص، ما مر وقته وصلى الظهر والعصر قصرا، يجوز؟ ما في كلام، يجوز. وما فينا نقول ضيع على نفسه ملاكا لزوميا للعصر، هو صلى العصر على كل حال، هو صلى العصر وصلى الظهر معها هنا، غاية الأمر تبدلت الوظيفة، تبغى النقطة يا إخوان، تبدل الخطاب، تغير موضوع التكليف، كان مشمولا للأمر بالرباعية، بهاتين الخطوتين صار مشمولا للأمر بالثنائية، كان يصلي عصرا فقط ويقضي ظهرا، صار يصلي الظهر والعصر كل واحدة ركعتين، ولا مرة من استشكل هنا. لكن عندي تعليق سيأتي إن شاء الله بعد الصورة الثانية. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني اللي فرضه هو الأول في المسألة، الرجل مسافر خوطب بالفعل بالقصر وبيده أن يقلب القصر إلى التمام بأن يقصد الإقامة باختياره، في الظروف العادية والمتعارفة لا شك ولا ريب في أن الأمر بيده، إن شاء قصد الإقامة وأتم، وإن شاء بقي على ما هو عليه وقصر، هذه القاعدة العامة. لكن في فرض المسألة هذا الإنسان لم يبقى له إلى نهاية الوقت إلا مقدار أداء 4 ركعات، وهو مأمور بصلاة الظهرين لأن الوقت يتسع للظهر والعصر بحسب وظيفته الفعلية، هل يجوز له الحال هذه أن يقصد الإقامة ويصلي صلاة العصر رباعية فقط أم لا يجوز له ذلك؟ طبعا البحث بالحكم التكليفي يا إخوان، وإلا إذا قصر أكيد راحت عليه الظهر، ما في كلام، الكلام بالحكم التكليفي وما في تلازم بين الحكم التكليفي والوضعي. ما فينا نقول إذا قصد الإقامة وما بيجوز يقصد الإقامة يعني ما بتتغير وظيفته، لا، قلنا بالأمس إذا قصد الإقامة في مكان مغصوب يجب عليه الصلاة، تمام جيد. هنا هذا الفرق جديد ما موجود قديما في الفقه. انقسم العلماء فريقين فيما رأيت. ذهب المحقق العراقي، طبعا فريقين على مستوى الفتح وإلا ثلاثة إذا ندخل فيهم المحتاطين من لم يتضح لديهم أحد الطريقين. فريق يترأسه فيما أعلم المحقق العراقي، وتبعه عليه تلميذه السيد الحكيم في المستمسك، يقول لا مانع من ذلك، إذ من المقطوع به أن الإنسان لا يجوز له أن يعجز نفسه عن تكليف فعلي في حقه، يعني واجب عليه يغتسل بهذا الماء أو يتوضأ بجبل ريق، لا يجوز. واجب عليه الفعل الفلاني يعجز نفسه عن الفعل، ماشي. لكن هذا المقطوع به وهو حكم عقلي لأنه من فروع حكم العقل في قاعدة الامتثال وصغريات قاعدة شكر المنعم، لا يشمل الفعل الذي يبدل الوظيفة لأني أكون قد انتقلت من وظيفة جعلها الشارع إلى وظيفة أخرى جعلها الشارع ويصبح الوظيفة الأولى من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لا كلام في جواز ذلك قبل فعلية الخطاب وتنجزه عليه، لكن كلامنا في المسألة هنا بعد فعلية الخطاب وتنجزه. يقول السيد الحكيم تبعا لأستاذي المحقق أغضياء العراقي رضوان الله عليهما، يقول الحاكم في هذا الباب هو العقل، والعقل لا يرى هذا من التعجيز، بل إنه من قبيل الخروج من تحت وظيفة للشارع إلى وظيفة أخرى للشارع. نعم الوظيفة الثانية للشارع اقتضت فعلا غير الفعل الذي كانت تقتضيه الوظيفة الأولى، هذه الوظيفة الجديدة نجم عنها سقوط وجوب صلاة الظهر لأن العصر باتت 4 ركعات، فالوقت لم يعد يتسع للظهر والعصر، فينقلب وظيفتنا في الظهر من الأداء إلى القضاء. هنا تبدل الموضوع، مش عجزت نفسي عن المحمول مع وجود الموضوع، تباتوا جيد. هذا ما أفاده الشيخ العراقي وتلميذه السيد الحكيم. في المقابل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وجل تلاميذه ذهب إلى أن هذا من التعجيز القبيح، إذ للمولى ملاكان بالزميات هنا، ملاك الظهر وملاك العصر، وأنبع عنهما الجعل التكليفي، وأنت جنابة مسافر واجب عليك بالفعل أنك تصلي الظهر والعصر، أن تأتي وتفعل فعلا تعجز نفسك فيه عن أداء وجوب الظهر ولو بنفي موضوعه، هذا من التعجيز القبيح أمام العقل، ولا فرق بينه وبين التعجيز عن خصوص المحمول. هذا الكلام من السيد الخوئي يا إخوان الإنصاف أنه له أبين وله مبين، يعني له كلام بديهي ولا في دليل عليه، نحن مش أمام بحث نقلي هنا، نحن أمام حكم العقل الحاكم بلزوم الامتثال. الشارع خيرني أساسا بين الصلاة ثنائية إنما أنوي الإقامة ورباعية إن نويت الإقامة، مقتضى هذا الإطلاق أنه يشمل حتى آخر الوقت، غاية الأمر في آخر الوقت ينجم عنه سقوط الظهر، لكن سقوط الظهر من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب السالبة بانتفاء المحمول كما هو واضح. ولذا هذا ليس من التعجيز مع فعلية التكليف مع وجود التكليف، بل هذا من التعجيز
بمعنى تبديل الخطاب، تعجيز يلازم عدم وجود خطاب في هذه الصلاة أصلا. يعني لم يعد المولى له خطاب، المولى قال خلص أنا ما بدي منك الظهر، صلي للعصر واقضي للظهر بعدين. ما المشكلة في هذا؟ بل أقول إذا كان هذا التعجيز سيدنا فيه مشكلة، عليك أن تشكل في التعجيز حتى في الفرض السابق، لأن من كان حاضر ونوى السفر كان مخاطب بخطاب فعلي بصلاة العصر 4 ركعات، هو أيضا عجز نفسه عن 4 ركعات، وإن كسب في المقابل صلاة لم يكن مأمورا بها وهي الظهر ركعتين. ألم يكن سيدنا ميلاد الظهر غير لزومي الآن بالفعل، بل خصوص العصر، وخصوص العصر 4 ركعات بسماحك له بالسفر؟ ما الذي حصل؟ باتت صلاة الظهر 4 ركعات منتفية، عجز نفسه عنها، الآن بات مخاطبا بصلاة العصر 2 ركعات. صحيح صلاة العصر 2 ركعات هيأت الظرف لاتساع الوقت في صلاة الظهر 2 ركعات، لأنه بيقدر يصلي 4 ركعات، مش لازم نفترض 4 ركعات هون، يكفينا 3 ركعات، ركعتي الظهر وركعة من العصر، لأن من أدرك ركعة في الوقت كأنما أدرك صلاة في الوقت. طيب سؤال سيدنا، ألا يعد هذا كذا في أن هذا الإنسان عجز نفسه عن تكليف فعلي إلزامي متوجه إليه؟ ماشي نفس الكلام، هو كلام هونيك بدأ هونيك ضيع الظهر، مين قال إنه لازم يكسب الظهر هو؟ أصلاً الظهر مش لازم يدخلها بالحسبان لأنه ما كان مخاطب بها، هو عجز نفسه عن العصر 4 ركعات وصلى العصر 2 ركعات. ألا ألم يكن الميلاد اللزومي للأربع ركعات فعليا في حقه بدليل أن الخطاب كان فعليا في حقه؟ عجز نفسه عن وظيفة لوظيفة أخرى هي أقل منها تخفيفية وهي صلاة 2 ركعات. نعم لازم هذا أنه كسب صلاة الظهر، أصلا مش مكلف بكسب صلاة الظهر، هو لم يكن مخاطبا بها حتى يكسبها. أنا أقول لا، هذا تعجيز ولا ذاك تعجيز. التعجيز القبيح أمام العقل هو التعجيز عن الإتيان بالتكليف الفعلي بالتعجيز عنه بعدم الإتيان به. أما إذا كان طبقا لغوابط المولى تبدل موضوع التكليف من خطابين إلى خطاب، فررنا من إلزام مولوي إلى إلزام مولوي، هو سمح به بمقتضى الإطلاقات، فلا حكم عقلي في المقام يقيم، بحكم العقلي في باب الطاعة لا يحكم بأكثر من طاعة المولى، أكثر من هذا لا يحكم. المولى هو جعل تكاليفه بهذه الطريقة، ومقتضى قواعد تكليفه تبدل الوظائف تبدل القصد والنية هنا، وما هو واضح في أحد الفرضين لازمه كسب شيء وفي الآخر لازمه ارتفاع موضوع شيء. أنا ما بقول تضييع، ارتفع الموضوع. وعلى هذا الأساس الظاهر صحت مذهب إلى السيد الحكيم والمحقق العراقي جيد. أما صاحب العروة ومن تبعه في الاحتياط فهؤلاء لم يرزموا بأحد الطرفين، شكوا أيضا في حكم العقل في المقام. مر الصناعة إذا شككوا في مفاد السيد الخوي مر الصناعة يقتضي أن يفتوا بما أفتى به السيد الحكيم والمحقق العراقي، لكن عدم جود أنفسهم بالفتوى جعلهم يحتاطون لأنهم يحتملون، وإلا حكم العقل يا إخوان ما نقدر نستفيد منه حكم شرعي إلا إذا كان قطعية. احتياطهم بالصناعة ما له محل، إنما يمثل حالة نفسية عند الفقيه، لأنه البحث عقلي، إن استقل العاقل فالفتوى، إن لم يستقل العاقل فالفتوى بالعكس. فالإحتياط هنا من باب التردد في أن العقل يحكم أو لا يحكم في المقام، ولا محل له غير هذا. هذا تمام الكلام في المسألة 9.
21. المسألة 30 تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وسلم.